Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة دي ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب اللي تكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي، خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في الجزء الثاني من برنامج قضايا الشباب حول المخاطر اللي بتواجه فئة الشباب العاملة في مجال التعدين الأهلي وفي الشركات جراء استخدامها لمواد سامة. استشير تقارير صحية بوجود ارتفاع كبير في الإجهاض خاصة وسط فئة الشباب حديثي الزواج. في الجزء الأول من الحلقة تحدثنا حول الأدلة والتقارير التي وثقتها السلطات الصحية والناشطين في مجال البيئة، وفي الجزء الثاني من الحلقة حيكون معنا السني إسماعيل وهو ضابط صحة ومختص في مجال البيئة عشان يتكلم لنا حول الموضوع من الناحية البيئية والمخاطر المستقبلية للعاملين في هذا القطاع، وخصوصا إنه فئة الشباب الفئة الأكبر العاملة في هذا القطاع. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب اول حاجه انا السني اسماعيل باب الصحه ومختص في البيئه وبعض المخاطر اللي بتنجم من نشاط الانسان كله. فنحن كناشطين من غير انه نحن متخصصين في الصحه العامه، ناشطين في منظمه بتاعت مناهضه التعدين، لانه اثاره كثيره جدا مناهضه التعدين، فاشتغلنا فيها فتره طويله في موضوع الذهب ومخلفاته. احنا عندنا مثلا نموذج عندنا في عدوب الليلوجين الكردفان في مصنع يسمى مصنع التواصل، ده هو يقوم على معالجة المخلفات التعدين. احنا عندنا من ناحية صحية الآثار الصحية الكبيرة المتعلقة بهذه الصناعة أو بالتعدين بتتمثل في المواد المستخدمة عندنا في السودان أو عندنا في جبالنا في كادوغلي بالضبط بيستخدموا السيانيد. هذا السيانيد معروف عالميا وعلميا، معروفة مخاطره ومعروفة المحاذير بتاعته لو تم استخدامه. فهو مادة يعني قابلة لأن يتم استنشاقها عبر الهواء، فبالتالي هي دي أكبر المخاطر بتكون في المواد الكيميائية يتم استنشاقها عبر الهواء، لأنه هذا الهواء لا يمكن تفاديه. والمصنع ده موجود في الاتجاه الشمالي من المساكن، فبالتالي نحن رياحنا اصلا في السودان ده رياح جنوبيه شماليه جنوبيه، بالتالي في عمليه نقل الهواء مباشره للبشر. وماده يعني برضه يتم استخدامها عبر المياه، وهي ماده سائله من غيرنا لما تتبخر تمشي الهواء بتمشي شغله، هي كماده سائله بتنزل رسوباتها تنزل على الارض والتربه، ومن خلال التربة الموجودة عندنا في كادوغلي هي التربة طينية رملية، يعني قابلة للنفاذ هذه المواد السامة لباطن الأرض للمياه الجوفية. وصولا للمياه الجوفية فده أكبر مهدد لكل الكائنات الحية، للإنسان وللحيوان وللنبات. هذه المادة ومعها مادة الزئبق الاثنين، لأن الزئبق كمان أخطر، الاثنين دين وجودهم في التربة بيرفع لنا نسبة إصابة بالسرطانات ونسبة الأبروش اللي هو عملية الإجهاض، الإجهاضات كثيرة وظهرت لنا كمية من العمليات دي ظهرت قدامنا ظهور حيوانات نافة ومواليد حديثي حصل لهم إجهاض أو طلعوا مخلقين حصل لهم تشوهات جينية في أثناء عملية الحمل وبعد خروجهم طلعوا. دي من الحاجات بتأثر مباشرة من مادة السيانيد. أكبر شريحة مستهدفة هي الشباب، لأن هي الشريحة العاملة، وبيتم استغلال هؤلاء الشباب دون توفير الاشتراطات. عارفين انه في المناجم او في المواقع بتاعت التعدين في اشتراطات للشخص العامل ولمكان لبيئه العمل وللمواد المستخدمه. يعني لو نتكلم عن الشخص العامل مفروض انه يكون لابس اللبس الكامل من البوت للخوذة، عنده استخدام الجوانتات، استخدام الماسك بتاعت الهواء اللي هو في الوش كمامة يعني، فدي ما بتلقاها موجودة أصلا، تلقى الناس شغالين بأيديهم مباشرة.
طيب دكتور يعني معلش للمقاطعة، المسؤولية دي بتقع على منو؟
المسؤولية هنا المسؤولية دي أول حاجة مسؤولية الدولة، أول المسؤول الأول والآخر الدولة، الدولة هي مسؤولة من حياة المواطن وبيئته كلها عموما. الدولة متمثلة في وزارة البيئة ووزارة الصحة مع بعض، هناك في الولاية المسؤول منها الوالي مباشرة، هو الكلام ده على عاتقه وهو المسؤول، وهو اللي يجب انه يتحاسب لو اصلا سمح لانه مصنع، بالمناسبة المصنع ده قايم في كادوغلي ما عنده دراسة اثر بيئة. يعني احنا مشينا قعدنا معه وجبنا وكيل الوزارة جاء قدامه قال له عندك؟ قال ما عنده، كان داري ليه يدور يقول عنده لكن لما عثرنا وطلع ما عنده، وعملها بعد 3 سنة من قيام المصنع. ومفروض هذه الوثيقة تكون موجودة قبل، لأن هي دراسة سابقة تدرس الآثار والأشياء، وهم ما عمل هذه الأشياء، قام بطريقة لأنه طريقة أمنية، فبالتالي جابوه خطوه بالقرب من الدعم السريع ليتم حمايته من أي، لأنه نحن كنا عملنا كمية من الوقفات وكمية من الأشياء عشان نمايز هذا المصنع. وجوده أصلا خطأ، وخطأ كبير، ومسؤول منه مباشرة الوالي والمعتمد، مسؤول الصحة الموجود هناك. أنا قمنا بالزيارة قبل يمكن 3-4 سنوات، مشينا لموضوع المصنع، لقينا وزير الصحة نفسه ما كان عارف إنه في مصنع، حتى لما تكلمنا معه قام عمل دراسة قال المصنع ده لا يصلح يكون في المكان ده، هنا أصلا عارفين إنه لا يصلح. فدي كانت مسؤولية، كانت الحكومة السابقة هي عندها أهداف طويلة المدى، هي شكلها إبادة العنصر الموجود هناك، هذه إبادة ظاهرة، لأنه كونه تقوم بهذه المواد للزئبق والسيانيد دون أي حماية دون أي وثائق ودون، هذا يعني إبادة، لأنه في الأثر الظاهر عندنا قدامنا في أبروش، في نفوق، في موت لبعض الحيوانات، وفي حساسيات تظهر الناس. أما في الأثر البعيد ده بيأثرين على إنتاج الأجنة اللي قدامنا، هيخلي الناس عقم، فده أخطر، دي الجينوسايد ذاته بيتكلم عنها، هي إبادة الأجنة، أو بخلي الإنسان ما ينتج جنين ذاته أصلا، خاصة معاه الزئبق، وده من المواد الصغيرة اللي بتعمل على عقم الرجال والنساء. قلنا يا جماعة أنتوا بتعاينوا عن للآثار القريبة، أنا بتكلم عن الآثار البعيدة، بعد 20-30 سنة ما بكون عندنا ناس بيقدروا ينتجوا، الخصوبة يعني بتنتهي تماما. فدي من الأشياء الصعبة اللي الناس ما قادرين يتصوروها. نتكلم عن المال العائد من هذه الصناعة دون الالتفات للأثر القريب والأثر البعيد. هذه المواد لما تطرح على الأرض، تطرح على الأرض بأي طريقة أو بأخرى، لا يمكن استخدام هذه الأراضي في الزراعة ولا في الرعي ولا في ممارسة النشاط الإنساني العادي. فهذه يعني هو مهدد أو بتعمل على تصحر الأرض، خلي الأرض هذه صحراء جرداء غير حية غير منتجة. فنرجع لموضوع الشباب، هم مستهدفين، لأنه قلت لك هم العمر بتاع العمل، وهم في مواجهة وضع اقتصادي صعب، ما عنده مفر غير إنه يشتغل، وهذا والذهب هو مدير للمال بأسرع فرصة، بالتالي الناس يتقاتلوا فيه بدون يعني أي رعاية لصحتهم لحقوقهم المستقبلية، تكون هذه كارثة، لأن الشباب هم المستقبل كله.
نعم.
إذا ضاع الشباب انتهى المستقبل، ما بكون عندنا المستقبل، حاجة ما عندنا أجنة وما عندنا شباب وشيوخ باعتبارهم خلاص. دي من المخاطر الكبيرة. أنا الحمد لله كون إنه لقيت فرصة ذاتي أتكلم في راديو دبنجة، وأشكر راديو دبنجة من هنا لأنه هو صوت الشعب، هو صوت من لا صوت له.
ذكرت المخاطر والكلام اللي أنت ذكرته كله، المصانع دي لسه شغالة في كادوغلي الآن ولا تم إيقافها ولا حصل شنو؟
لا ما تم إيقافها، وقفت لأسبابها هي، ما تم إيقافها، هو مفروض يطلع قرار بأنها تقيف تماما لحد ما نحن الآن أصلا مشينا مع الوكيل حسب كلامنا نحن علمي، الكلام العلمي جبنا الكلام العلمي بأنه هذا المصنع لا قال لي خلاص عشان احنا دايرين نكون هذه اللجنه نمشي نوقف هذا المصنع لو اصلا اللي جيناه بنفس الكلام اللي قلته. اللجنه ما قامت لكن والمصنع مستمر شغال الان. هذه من الكوارث اللي نتكلم فيها. كل مره يجينا خريف ويحصل غسيل للسيانيد والزئبق يمشي على الارض يمشي على التربه والكوارث بتكون مستمره.
وفي احصائيات مثلا من السلطات الطبيه في كادوغلي بالاضرار الصحيه الموجوده اللي انتم بتتكلموا عنه حاليا؟
بالنسبه لنا احنا وقت مشينا عشان ناخذ هذه الاحصاءات من الجهات الرسميه الوالي انا ذا قال لنا لو اي زول اداكم اي معلومه انا ما بخليك. تهديد هو لانه كان لواء امن تصور انه زول لواء امن يقول احنا ما اشتغلنا بكلامه لانه مشينا لوزير الصحه ووزير الصحه فعلا هو ادانا ورانا حتى التقرير بتاعه بانه لا يصلح هذا المصنع. يقول طوالي بعد فتره شال هذا الوزير غير الوزير طوالي فكان هذه العقليه بتحكم يعني يبقى اذا ما كان في اشتراطات موجوده ولا كان في. لكن تواصلت مع دكتور في مستشفى في كادوغلي انا ذاك فهو عنده اصابه بتجيب الاحتلال الابروش والتشوهات الجينيه اللي عنده كلها كان موجوده.
برضو الناس بيتكلم انه الشركات دي بتجي وبالطرق الغير رسميه دي قاعد يعني تخلق مشاكل اجتماعيه.
احنا وقت قعدنا هنا كان في عمل مؤتمر التعدين كبير في خرطوم هنا في غاطرة كنا مشاركين فيه كلام جديد عن انه النسبه ذات اصلا المخصصه لو اصلا المصنع قام بطريقه صحيه باشتراطات النسبه كانت 2% للمجتمع المحلي للناس المضررين مباشره 2% من الانتاج. قاتلنا فيها سنين عده حتى رفعوها من 2% الى 4% من الانتاج. خلاص قلنا لهم يا جماعه لابد الناس المجتمع المحلي يكونوا موجودين في هذه المصانع عشان يعرفوا الانتاج كم عشان يقدر يطلعوا نسبتهم هذه النسبه عشان يقوموا ببعض بعض العلاجات بعض المعالجات للبيئه وللناس الموجودين المتضررين. المخاطر الاجتماعيه بتتمثل في عده مظاهر منها اول مظاهر الانشغاق الكبير اللي بيحصل للمجتمع بين موالي مستفيد وبين رافض ومتضرر. فالغالبية هم الرافضين والمتضررين لأنه أصلا هم الغالبية وديل المستنفعين أو المستفيدين من الصناعة هذه ويحصل انشغاق كبير وربما يكون هم من قبيلة لقبيلة يحصل الاختلافات القبلية بالتالي تحصل المشاكل القبلية اللي بتدمر بتفرتك النسيج الاجتماعي بالنسبة لك. والشيء الثاني ظهرت ظاهرة بتاعت الرشوة يجوا يدوا الماك أو دعم القبيلة أو الناس اللي يشوفوهم نافذين أو متعلمين مناوئين لهذه المصنع يحاولوا يرشوهم. يعني دي كلها عملية إفشاد للمجتمع كون أنت تدي الإنسان رشوة عشان يضر أهله أو يقتل أهله أو يقتل المواطنين بتاعينه. هذه من الكبائر المفروض يتحاسب عليها الناس. والشيء الثالث الفوارق في الدخل. الناس بيشتغلوا في الذهب وهنا هيكون وضعهم الاقتصادي اعلى بين يوم وليله وهذه تعمل الاشكاليه. ما بكون في يعني تسلسل او يكون في فاريشن في فرق كبير جدا في الدخل بتاع الناس. دي من الحياه الاجتماعيه السالبه الكبيره. والشيء الثاني والاهم في عمليه بتاعت هجر للزراعه وللرعي بالتالي هذا المجتمع كله يتحول الى الذهب والصناعة. فبالتالي حنكون تركنا المورد الأهم والمستمر والمستدام للمورد النافذ بينتهي في أسرع فرصة. دي مظاهر كثيرة اجتماعية قد تحصل ومن غير أنه وجود الصناعة فبالتالي حتكون في هجرات من الخارج خارج المنطقة بكون في خلط للمجتمع تدخل عادات وتقاليد جديدة ربما تحصل الانفلاتات الأمنية السرقات وهذه الأشياء اللي بتحصل من خلال وجود كميه كبيره من الناس من انواع من اماكن مختلفه في بيئه صغيره. فدي مناطق ريفيه ذات خصوصيه عندها وضع اجتماعي معين بالتالي هيجي مجتمع كبير بثقافات مختلفه. دي بتعمل تصادم في المجتمعات بيكون في عدم استقرار وفي عدم امن اجتماعي. الشيء المهم انا لفت قبل شويه قلنا حيكون في هجر للزراعه بالتالي حيكون في عدم الامن الغذائي بالتالي لانه ما في زراعه وحتحصل الاشكاليات بعد ده النهب والضرب والسرب وهذه الاشياء.
السلطات الصحيه ليه ما قاعدين يقوموا بدورهم تجاه الحته دي؟ المشكله شنو؟
لاشياء اول حاجه الهدف بتاع الحكومات كلها عموما جني المال دون الالتفات لأي شيء آخر ولو على جماجم الناس. لما قاموا المصفى بتاع البترول أو دون عمل دراسات بيئية. أنا متذكر أنا وكنت في ذلك خريج عندنا دكتورة بتاع البيئة كانت عملت دراسة بتاع أثر البيئي للتور بتاع الكهرباء كان مرة خرطوم جاي من بوري جاء على كده. فهي جاءت قالت لنا أنا منعتها بالتقرير بتاعي إنه منعت إنه هذا المصنع لا هذه التور الأبراج الكبيرة بتاع الكهرباء دي ما تقوم لأنها بتعمل موجات كهرباء مغناطيسية تأثر على الناس. ده قرارة جاءنا بعد يومين قلنا مالك قال لنا قرار بتاعي ده شالوا خطوط الفضاء جابوا زول تاني قال لا اكتب كتب كده ومرره. فدي الأشياء اللي تحصل عندنا يعني احنا قلت لك الشخص ده لما جانا أرض الواقع لقينا ما عنده دراسة الأثر فيه بعد 3 سنين بعد أن احنا اتكلمنا ورفعنا شكاوي بقينا نشتكي حتى جانا مش عمله كيف ما معروف يعني ما ممكن الدراسة هي مفروض تكون سابقة جات بعد 3 سنوات ولا أكثر حتى بعدك ظهرت هذه. فوزارة البيئة فيها جزء من الناس اللي بيطلعوا ما ممكن نقول كلهم لكن في اشياء ما قد يعني ما قد تحصل وفي تخطيات في اوامر بتجي من فوق للوزاره نفسها. الوزاره ده بتكون مغيبه مرات انا ترى مشينا لقينا وزير الصحه ما عنده علم. وزير الصحه في ولايه جنوب كردفان ما كان عنده علم بالمصنع موجود في منطقته هو ما عنده علم. فهذه الاشياء في تخطيات في اوامر وفي مصالح اعلى بتجي تمشي تمر بهذه الاشياء.
لكن طبعا المجتمعات والاجيال الجايه حيدفعوا ثمن كبير جدا
فعلا. وهسه احنا قاعدين ندفع والمشكله الناس العامه ما عارفين انه في اثر غير مرئي. يعني مثلا زياده نسبه الزئبق في جسم الانسان من المواد الثقيله اللي بتؤدي الى العقم. العقم ده متحرك بعد 10-15 سنة الاجيال دي هم بيشوفوها بيعرفوها الناس المختصين بنتكلم. يا جماعه الناس ما يعاينوا العائد المادي السريع يعاينوا لان انت اللي قدام ثاني خلاص هتكون ما عندك انتاج خصوبتك منتهيه ما هيكون في اجيال قادمه. فعلا في فرق بين فهم الذوق العامه وفهم الناس المختصين.
شكرا لك السني اسماعيل المختص في مجال البيئه وعضو اللجنه الوطنيه لمناصره البيئه. شكرا لك على المشاركه في راديو دبنج.
شكرا لك
وايضا الشكر للساده المستمعين والى اللقاء.
نوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. منذ سقوط نظام الإنقاذ بفعل ثورة ديسمبر في أبريل من العام 2018 بدأ الحديث على مستوى واسع في السودان حول العدالة الانتقالية وظل الأمر في إطار الحديث ولم ننتقل لمرحلة قيام مفوضية العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية آنذاك أو وضع برنامج متكامل لها ولم يتم الشروع في ذلك حتى 25 من أكتوبر من العام الماضي تاريخ الانقلاب وتوقف عملية الانتقال الديمقراطي. في برنامج العدالة الانتقالية مستمعينا الكرام حنبدأ سلسلة من الحلقات نتناول فيها العقبات التي حالت دون تطبيق برنامج العدالة الانتقالية في السنوات التي عقبت سقوط نظام الإنقاذ حتى الانقلاب في 25 من أكتوبر من العام الماضي. في حلقتنا الليلة هنلتقي بالأستاذ علي عجب المحامي والناشط الحقوقي نتناول معه هذا الأمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي عجب في برنامج العدالة الانتقالية براديو دبنجا.
مرحبا بك.
أستاذ علي، نحن في البرنامج تحدثنا كثيرا ومنذ بداية ثورة ديسمبر حول العدالة الانتقالية باعتبارها برنامج مهم يساعد المجتمع للانتقال من مرحلة لمرحلة ثانية نستشرف فيها العدالة والسلام الحرية ونبدأ خطوات جادة في إصلاح ما دمر النظام السابق. لكن الملاحظ أنه 3 سنين بعد سقوط النظام السابق تراوحت خطواتنا المهتمين بمسألة العدالة الانتقالية سواء كان قانونيين أو سياسيين أو اجتماعيين في الحديث حول برنامج العدالة الانتقالية، واكتشفنا فجأة أنه نحن ما جاهزين وما عندنا تصور لمسألة العدالة الانتقالية وتطبيقها. تعليق لي يعني عن الوضع اللي واجهناه وكيفية التحسب أنه ما نمر بنفسي الموقف مستقبلا.
شكرا لكم في راديو دبنجا، فأنا سعيد أن أشارك في هذا البرنامج. صحيح يعني الكلام اللي قلته حول العدالة الانتقالية، إنه كان الفترة الانتقالية كلها اقتسمت، أو الفترة القصيرة يعني اللي كان فيها بيحكم الشريكين العساكر والمدنيين اتسمت بعدم الاستعداد من قبل الشق المدني أو عموما الناس اللي أسقطوا النظام الإنقاذ، وعدم الاستعداد وضح في جوانب كثيرة جدا. لكن إذا تكلمنا عن حصرنا في موضوعنا العدالة الانتقالية، يعني العدالة الانتقالية هي أصلا عبارة عن مشروع، والمشروع يكون هو عادة إنه أنت عندك خطة وعندك استراتيجية بتاعت عدالة انتقالية، الفكرة بتاعتها بيكون جاهزة عندك، التصور بتاعها لما تصل للسلطة أو لما يحصل التحول بيحصل حوارات واسعة حول الاستراتيجية بتاعت العدالة الانتقالية، يعني نوع من العدالة الناس عايزينها، وبيفتحوا حوار مع الشعب حول قضايا كثيرة، منها المحاكمات، منها المصالحات، منها إبراء الجراح، منها إحياء الذاكرة، منها حفر المفقودين، وتفاصيل كثيرة جدا من منها التعويضات برضه بتاخد أشكال كثيرة جدا، ما بالضرورة يكون تقول الخزنة فاضية ما كده، التعويضات بتاخد أشكال كثيرة جدا، إعادة الممتلكات، إعادة اللاجئين إلى أماكنهم، الاعتراف بحقوقهم اللي استلبت منهم، ودي كلها تفاصيل ما ممكن تجي انت فجأة تدخل في الحكم وتقعد تتلخبط في انه انت عايز تعمل. فتقريبا هو ده الحصل بالضبط. يعني
سمح يا استاذ، يعني عدم الجاهزية حول تصور برنامج محدد للعدالة الانتقالية ممكن نقول انه هو كان سبب مباشر في إجهاض استمرار التحول الديمقراطي وإعطاء المدخل للانقلاب اللي تم في 25 أكتوبر وبنعاني فيه لحسي. بمعنى تاني إنه العدالة الانتقالية ما برنامج محصور يعني بالنظر إلى الضحايا والناس الوقع في حقهم كوارث كبيرة وإنصافهم فقط. العدالة الانتقالية هي تعني ترميم وإعادة إصلاح أجهزة كثيرة داخل الدولة بيدخل فيها القانوني والاقتصادي. المطلوب الآن من المهتمين بالشأن شنو؟
أنا بتفق معك حول التعريف الشامل للعدالة الانتقالية. هي بالضرورة فعلا العدالة الانتقالية، يعني مثلا إذا لاحظنا لطريقة الانتقال عموما من تجارب الشعوب بقت هي مناهج يعني بتتبناها حتى الأمم المتحدة في أي اتفاقات بتاع السلام أو في أي مفاوضات بتاعت زي تسليم السلطة من النظام القديم للنظام الجديد، فحتى شكل الحكومة. يعني مثلا إذا لاحظت للوثيقة الدستورية كانت في حاجات كثيرة جدا هي يعني جزء من الباكج بتاع العدالة الانتقالية أدخلها الوسطاء الإقليميين أو الدوليين أو الخبراء بتاع الأمم المتحدة، اللي هي المزالة بتاعت إنشاء المفوضيات والمزالة بتاعت إصلاح المؤسسات وكذا. فكلام اللي ضربناه بالفشل بتاع الفترة الانتقالية إنه أهمية العدالة الانتقالية، الحوارات حولها قبل ما إنك تصل للسلطة، يعني لازم تفتح حوارات واسعة مع الشعب حول العدالة الانتقالية، لأنه عشان أنت ترسم عدالة استراتيجية، عدالة انتقالية أو تصميم مشروع عدالة انتقالية، أنت بالضرورة بتفكر في التحديات اللي حتواجهك، لأنه العدالة مسألة الانتقال هي أنت بتنتقل بكل الترسانة بتاعت النظام السابق، وبتكون معك الخدمة المدنية كلها بتكون موجودة، البوليس بيكون موجود، جهاز الأمن بيكون موجود، أنت بتفكر في أنه بعد ذاك أنت حتعمل المسائل بتاعت الإصلاح، لكن مرة كونه هم ينتقلوا معك هي دي تحديات كبيرة جدا أنت لازم تكون جاهز فيها. وبما فيها في الوضع بتاع السودان أنك أنت هتنتقل معك برضو اللجنة الأمنية، يعني ما لجنة عادية، اللجنة الأمنية اللي كانت بتنفذ الانتهاكات بتاعت النظام السابق هتنتقل معك كشريك في الحكومة. اللجنة الأمنية دي عندها طموحات برضه في الحكومة، وهي ارتكبت المجازر في دارفور وارتكبت آخر حاجة مجزرة صد الاعتصام، فبالضرورة أنت حتفكر إنه هم النادي اللي عايزين يدخلوا معك في تسوية، لازم يكون عندهم فيها مصالح، ومصالحهم دي لحد نهاية الفترة الانتقالية اللي هيحصلوا عليها شو. فأنت ما ممكن تجي تعمل لك فترة انتقالية وتقول إنك أنت حترسي دعايم الحكم ولا إصلاح نظام العدالة، ولا وفي نفس الوقت الناس دي هم مرتكبين جرائم دولية، فلازم أنت تفكر في إنه هم حيفكروا في الانتقال ده كيف، وحيفكروا في إنه هم حيعرغلوا الانتقال ده كيف، وحيغضوا عليه، لأنه هي دي كانت مزالة هدنة بالنسبة لهم. ده إذا أنت فكرت في إنك تضع استراتيجية، المسائل اللي بتجي في التفكير بتاعك، وبالتالي لازم توجد لها معالجات. يعني أنت مثلا حميتي والبرهان دي لازم تفكر في إنه هم حيقعدوا كده لحد الفترة الانتقالية تنتهي عشان يسلموك السلطة ويمشي السجون، فأنت لازم كنت حتفكر في إنه دي معضلة، حتفكر في إنك أنت لازم تسوي مع أفراد عشان تضمن إنه الانتقال، والتسوية دي عندها أشكال كثيرة جدا، أو إنك أنت كيف إنك أنت حتسيطر عليهم إذا كنت أنت حتخليهم هم موجودين في المشهد. الفكرة مثلا اللي كانت متصورة في الحاصل ده إنك على الأقل أنت بتعمل بنية قوية للمجتمع المدني، مثلا تنشئ كل المفوضيات، يعني أنت عندك 9 مفوضيات، المفوضيات والمفوضيات دي مفروض يكون عندها أفرع في كل أنحاء السودان، وإنك أنت بتعمل الشغل بتاع النقابات اللي هي تقوية المجتمع المدني غتمنع السلطة في إنها تنقض عليك بالانقلاب العسكري زي ما حصل. فأنت حتى الانقلاب ده لما حصل حتى محكمة دستورية ما عندك، إذا كان في محكمة دستورية بتنقض الأحكام وتنقض القرارات اللي هم بيعملوها دي بشكل عام ضغط كبير جدا حتى على المستوى الدولي، هي إذا رفضت الإجراءات اللي بيقول يسموها تصحيحية دي وقالت إنه ده خرق للدستور البلد اللي هو الوثيقة الدستورية وكذا، ده عنده معنى كبير جدا. فهي كلها يعني المسائل دي ساهمت في إنه الناس يكونوا بيتخبطوا في الفترة الانتقالية في كل المجالات، حتى الاقتصاد ذاته ما كان عنده رؤية واحدة إنه هم في أي اتجاه نحن حنمشي بالاقتصاد.
أنت تحدثت حسي عن العقبات التي حتواجه العدالة الانتقالية في ظل وجود اللجنة الأشرطية، اللجنة الأمنية. اللجنة الأمنية دي كانت جزء من السلطة القائمة والمستندة على الوثيقة الدستورية.
صحيح. وطبعا الانتقال بطبيعته يعني عادة أنا ما ضد إنه مثلا يحصل الانتقال بإنه يحصل تسوية. كان في ناس بيتكلموا على إنه أنت تمشي وتعتصم لحد ما يسلموك السلطة وتبعد العساكر نهائيا، أو إنك أنت تدخل معاهم في شراكة. هو المبدأ في حد ذاته في الاثنين سليم، لكن الأصح فيه شنو الجانب المهم فيه أو الجوهري، إنه التسوية أنت اللي بتدخل فيها لازم تكون حاسب إنك أنت التسوية دي حتستفيد منها شنو لحد النهاية، وبرضو تفكر في إنه خصمك اللي حيدخل معك في التسوية ده هو مصالحه شنو، لأنه ما في زول بيدخل تسوية ما لم يكون شايف إنه عنده مصلحة في التسوية دي. فالحصل إنه التسوية أنت ما مفروض تقبل بإنه الأجهزة الأمنية وأجهزة الشرطة وجهاز الأمن منظومة الاقتصادية تكون عند الأجهزة الأمنية، هذه مسألة خطيرة جدا، لأنه هو ده بعودنا للكلام اللي قلته، نحن إذا كان عندنا مشروع بتاع عدالة انتقالية، المشروع بتاع العدالة الانتقالية الفكرة الأساسية هي إصلاح المؤسسات بتاعة القطاع الأمني. إصلاح المؤسسات بتاعة القطاع الأمني فيه جانبين، الجانب الأول فيه جانب فني تكنيكال اللي هو ده لازم أنت تستعين فيه بخبراء عشان ما تعمل الاستراتيجية بتاعتك وتعمل بشكل دقيق وتكون عارف من أول يوم إنك أنت حتنفذه كيف. الشيء المهم فيه هو اللي هو إنك تكون عندك السيطرة ذاته على الجهاز ذا. عشان كده لازم أنت لما تعمل التسوية لازم يكون عندك على الأقل مدير جهاز الأمن وزير الدفاع ديل لازم يكونوا منك. لأنه ديل المؤسسات العسكرية دي عادة أنت لما يكون عندك قيادة ده بتكون تلغائيا السيطرة عليها هي مزالة بتاع التعليمات. فما مزالة يعني ما مزالة صعبة تلغائيا أنت بتكون سيطرت عليها. فلكن ما ممكن أنت تخلي الجهاز بتاع مثلا القوات المسلحة خليتهم كل اليوم. طيب ليه جهاز الأمن حتى في الفترة بتاعت النظام السابق ما كان بيتبع للقوات المسلحة؟ كان بيتبع لرئاسة الجمهورية. الشرطة بنفس المستوى بتتبع لرئاسة الجمهورية. إذا دي آلة تلقائية لرئيس الجمهورية إذا قلنا ده الشق المدني ما ممكن يكون هم اللي بيعينوا مدير جهاز الأمن أو يكون عنده نسية الأخير في تعيين جهاز الأمن ويكون عنده نسية في تعيين الوزير الداخلية وفي نفس الوقت يكون عنده الحق في أنه برضه يكون عنده الفيتو في تعيين رئيس القضاء والنائب العام. فأنت التسوية دي هتعمل بها شنو؟ يعني لازم يكون عندك أنت الأدوات اللي أنت هتعمل بها التغيير. فأنت لما تعمل تغيير ما فيه وده الكلام كان بيقولوا الناس كلهم يعني أنه طيب يا أخوانا أنت التسوية دي إذا حسبناها حسابات أنتم مصلحتكم فيها شنو؟ فكان انت ما حتقدر تغير القطاع الامني ولا القطاع بتاع العداله. فتلقائيا هي دي المعضله بتاعت انه اي نعم الزول بيجي يدخل المفاوضات بيكون بذهن مفتوح وكذا، لكن لما يكون انت اوريدي عندك فهم مسبق لانك انت عايز تعمل شنو بالحكم المدني ذاته، مش بتيجي توزع المناصب وبتقعد، لا، الناس اللي انت بتوزعهم في المناصب دي بيكون اصلا في استراتيجيه واضحه بالنسبه لاي زول، بتجيب اي زول بعد ذلك بيقعد بيشتغل الشغل ده. نعم بيكون كفء بيكون قلبه على التغيير. أذروايز أنت بتكون بس دخلت في عملية محفوفة بالفشل. الطموح الواسع اللي أنت بتجيبه بالبرنامج الكبير ده تلغيا بيخليك أنك أنت قاعد فوق للعملية بتاعت التغيير كلها، وبعدك بتجي الناس اللي بتفرض عليهم إنه هم عشان ما يحصل معاهم تسوية لنهاية الفترة الانتقالية دي هم يكون ما عندهم مشكلة. لما أنت يكون عندك السيطرة على العملية كلها الناس بيعيبوا على حكومة الحرية والتغيير إنكم أنتم زحيتوا من المساحات السياسية والفراغ لازم يملوه ناس تالين هم يتمددوا. لا ده ما القراية الصحيحة للحاصل. الحاصل إنك أنت أبعدت نفسك من السيطرة لما كان عندك قوة الدفع بتاع الناس العمل التغيير ذاته وخليت المسائل للناس دي وبعد ذاك هم ما كانت مزالة تمدد، كانت انت انتهيت من السيطرة بتاعتك وخليته هم يسيطروا على الأوضاع. تلغائيا هم لما عملوا الانقلاب ما كان عندهم مشكلة.
أستاذ علي، هذا بنكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وبنوعد المستمعين إننا حنواصل هذا الحوار حول العقبات التي واجهناها أو واجهها السودانيين في مسألة العدالة الانتقالية وكيفية تفاديها، وفي الحلقة الجاية حنخش في تفاصيل أكثر حول هذه العقبات مربوطة بالمفهوم بتاع العدالة الانتقالية. شكرا لك أستاذ علي.
شكرا كثير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
Adam Bajoya, galbati bugul wayoy. Adam Bajoya, galu. عيوني شالوا المرح خلوني قمورة في سبابة عمر العجوز لعقابة تم رجابة من كاقة قسموه للرباقة شك الفريق ما طاقة لقيت النجم السواقة
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga,
Radio Dabanga. Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية البحر الأحمر أن نستضيف الناشط والصحفي أمين سنادة ليحدثنا عن رأي الشارع في شرق السودان حول تقرير فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية المتكاملة في السودان القدم بعد إجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع القوى السياسية ولجان المقاومة من شأنه التوصل لحل الأزمة السياسية في البلاد، وكذلك هنتطرق خلال اللقاء إلى الوضع الاقتصادي بشرق السودان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا استاذ امين سناده.
انا بفتكر بانه ما في اثنين ثلاثه انه الكسره بتاعه اللقاءات والاطراف المختلفه ساعدت في انه تجي يعني تفصيل حوا، ممكن نقول انه اتبذل مجهود كبير جدا في تجميع الاراء. الكميه الكثيره بتاعه الاراء الحوته هذه اللقاءات بناء عليها مرق التقرير في تقديري هي زادت بالنسبة للمشهد، زادته ارتباك في التصور بتاع، وخصوصا في نقطتين أساسيات هم بفتكر بأنه يعني التباين حول الإشراك بتاع الجميع في العملية السياسية مع المؤتمر الوطني، يعني خلت نفس الإرباك في أنه في مجموعات تانية مختلفة بتفتكر بأنه في كثير من المجموعات خليك من المجموعات شاركت مع نظام الإنقاذ، بل حتى من المجموعات اللي أصبحت جزء من الواقع السياسي ما بعد 25 أكتوبر. فدي نقطة كان من المهم تماما بأنها تجي فيها الرؤية بتفصيل واضح، فغياب هذه الرؤية الواضحة والآراء المختلفة وحتى في التقرير ساهمت في تقرير الطرع والرؤية اللي بيقترحها المبعوث الأممي الرفيع المستوى، ظهرت بأنها هي أقرب لأنها غير ملامسة للمطالب المواكب والشعارات المرفوعة والمحددة بلا تفاوض لا شراكة لا مساومة. ده في التقدير بتاعي. الجانب الثاني المهم اللي هي عدم الكلام بوضوح على الكلام عن العدالة، كانت المسألة تحتاج إلى الكلام عن العدالة وخصوصا فيما يخص الملف بتاع قتل المواطنين سواء كان في الخرطوم أو في أطرافه أو في أماكن أخرى، ودي أنا في تقديري أنها هي ذات أصلاً واحدة من العقبة الكؤود قدام إجراء يجنح التقرير من الواضح، وحتى الوساطة بطبيعة التكوين بتاعها أو المهام حقتها تزعى بقدر الإمكان لإنجاز شكل من أشكال التسوية أياً كان. فملف يعني ما بين التسوية وما بين العدالة ظلت هذه التناقض اللي حواه التقرير جفا ما يخص الجزء الأول من الكلام، بمنزل ما يخص الآراء حقة المواطنين بالتأكيد يعني المواطن السوداني الآن يشعر تماما حقيقة أنه في أزمة يحتاج فيها لشكل من الأشكال جنح بعض المواطنين كثير جدا، لأنه هم رأوا بحكم الكلام اللي حواه التقرير أننا ذات نفسنا يعني زي ما هدنا الطريق لحوارات مختلفة ما في شكل تفصيلي بالتحديد. بعض المواطنين رأوا في هذا التقرير هو فارغة أمل لهم لأنه تزال الضبابية عن المشهد السياسي والاقتصادي، والآن يعني أكثر وصف ممكن يشبه الموقف الآن أنه تكتنف الضبابية ومغطى بالضبابية، فبالتالي أغلب المواطنين يبحثوا عن مخرج وعن نفاذ من هذه الأزمة وجدوا في هذا التقرير، وإن كانت هو المؤشرات حقته هي مؤشرات أولية والكلام بتاعه عن أنه هو خطوة لخطوات مختلفة، لكن رأوا فيه إزالة بعض الضبابية لأنه يعني تدور عجلة الحياة في البلاد بشكل معقول. الآن هم بيشاهدوا ودي مشاهدة بالنسبة لهم مزعجة، ينطبق الآن على وضعي في الشارع أو في البلاد أنه يحسوا بأنهم الآن يعيشون في وضع اللا دولة، يبحثون عن إعادة الوضع إلى شكل معقول. طبعا بشكل معقول تختلف فيها التباينات بالتأكيد، لا يتحدثون عن ما قبل 25 أكتوبر أو ما قبل الانقلاب، لكن على العموم يحتاجون أن يوجد ما يستحق بعد ذلك الصراع السياسي أو الصراع المفاهيمي أو غيره، لأنه حالة حدث انفلات اقتصادي انفلات أمني لا حكومة بأي شكل من الأشكال، والأسوأ أنه ليست هنالك بارغة أمل تلوح لهم، فوجدوا في هذا التقرير بعضا من التطمينات التي يمكن أن تجنبهم الانزلاق نحو الانفلات الأمني نحو مظاهر هذه التفلتات إلى آخره.
وبالتأكيد برضه تنقسم آراء تجاه آخرين من البداية يعتقدوا إنه فولكر مع هذه اللقاءات الكثيرة لم يلامس القوة الفاعلة الممثلة في لجان المقاومة اللي هي الآن تقود طبيعة التركيب بتاع لجان المقاومة ذاتها، هي طبيعة أفقية طبيعتها في إجراء الحوارات في داخلها، فبالتالي هي دخولها في الفعل الثوري يمكن أن يكون ذا أثر كبير جدا، لكن الدخول في الفكر السياسي والتنظير السياسي تواجه تحديات تانية مربوطة بطبيعة التكوين بتاعها مش طبيعة القدرات، هم على قدرات عالية ولا أغلبهم على قدرات عالية وعلى وعي، لكن طبيعة تكوين الجسم هو جسم يسهم إسهام واضح وأساسي في الفعل الثوري المباشر في مواقف في مخاطبات في أفعال ثورية عندها علاقة، لكن طبيعتها تتنافى مع إنها تقدر تقدم إسهام في الجانب ما يخص الفكر السياسي والأفقية بتاعتها، الانتشار بتاع اللامحدود، حرصها الكبير على إدارة القضايا أو الدخول في التفاصيل على قاعدتين أساسيتين الديمقراطية والشفافية، وده ما يتغاطى مع طبيعة التفويض الذي يمنح في الأجسام السياسية الثانية المختلفة كأحزاب أو غيرها، من السهل أنها تحدد قيادة تمشي تفاوض نيابة عن الجسم السياسي يدفع القرار بتاعه يكون مقنع لمجمل الحزب، حتى لو ظهرت خلافات هي خلافات تحسم الأحزاب عرفت أنها تحسم صراعاتها الداخلية، إلى حد ما طبيعة تكوين الجسم السياسي تشكل عملية التفاوض وتسهل عملية الحوار، وطبيعة الجسم الثوري لا تسهل هذه العملية بل تسهل عملية الفعل الثوري.
طيب برضو في نفس الإطار لو تكلمنا في الميثاق بتاع سلطة الشعب بتاع لجان مقاومة الخرطوم، كثير من الناس يعني أشادوا بالميثاق، لكن برضو في قوى برضو علقت بأنه في حاجات مفترض زي قضايا السلام وقضايا بتاعت الهوية، فكلامك شنو حول الميثاق بتاعت نصر الخرطوم؟
والله هو الميثاق سلطة الشعب هو في تقديري هو امتداد لكم ميثاق أصدرتهم لجان المقاومة، ابتداء كانت بلجنة المقاومة في مايرنو، لجنة المقاومة في مدني، لجنة المقاومة في شمال كردفان. أفتكر بأنه إصدار ميثاق سياسي في مثل هذا التوقيت هو يعني حوجة وضرورة، لا يمكن أنه يعني الميثاق نتاج للتعقيدات الواقع السياسي في السودان، لا يمكن أن يقدم أجوبة لكل الأسئلة، وهنا الحمولة هتكون على أي ميثاق في الظرف ده هتكون حمولة من هذه القضايا، يعني أي قضية إذا مسكناها هي من الأهمية بمكان، ليست هنالك قضية تتجاوز، لكن طبيعة لجان المقاومة في الخرطوم في ميثاق سلطة الشعب تشعر بأنه هذا الميثاق خاطب لحد كبير جدا المشاكل السياسية الموجودة في المركز وفي عموميات، يحتاج إلى بعض الإضافات، لكن بفتكر بأنه من الممكن إصداره في مواثيق أو ملاحق أخرى، لكن هذا الميثاق جوفني مغدر وأتفق مع معظمه ومعظم الآراء.
نعم، وبرضو إذا جينا تكلمنا عن جانب آخر الوضع الاقتصادي في ظل التردي الحاصل، يعني يمكن اتصلنا بعدد من الناس في مختلف الولايات فبيفتكروا أن الوضع الاقتصادي يعني بقى مزري جدا، الناس ما قادرة تلبي حاجياتها اليومية، فكيف الناس في بورسودان والمدن بتاع شرق السودان الآن من حيث الواقع الاقتصادي؟
هو طبعا الواقع الاقتصادي في كل السودان هو مش في حالة حق التردي، هو في حالة حق انهيار في تقديري، والواقع في البحر الأحمر نتاج يعني غير الواقع الاقتصادي في السودان اللي شكل الانهيار، لا زال مواطن البحر الأحمر يعاني من الآثار الاقتصادية الضخمة جدا الأسرد على أهم الموارد حقته، واللي هي القفلة بتاعت ميناء بورتو السودان وفقد السودان عموما ومواطن البحر الأحمر لمورد إلى حد معقول كان يساهم في تضييق الحوجة الاقتصادية ويساهم في العمل الاقتصادي. الآن الوضع الاقتصادي في البحر الأحمر يشهد عدم وجود الحد الأدنى من أي رؤية للقضايا، وهذه هي الأزمة الأساسية، ليست في التضخم وليست الأزمة الارتفاع الفوق قدرات الناس المنهارة أصلا، إنما الأزمة الأساسية الآن إنه حقيقة مش يجعر يعيش الآن المواطن في البحر الأحمر الحالة بتاعة انعدام الحد الأدنى من قدرته على مواجهة تكاليف الحياة. وفي تقديري إنه ده يعني ناتج للعزلة التي بدأ يعود لها السودان، توقف المساعدات الاقتصادية كان شكلها المحافظة على الحد المعقول أو السيطرة على الدولار. الحكومة الآن ما عندها غير الحل الأساسي أنها هي حترفع أسعار المرتبات، وده حيساهم في زيادة ارتفاع الأسعار وصعود المستهلك ويساهم في تضييق الوضع. وعلى الجانب الاقتصادي، ده حكى عن الجانب السياسي، على الجانب الاقتصادي يؤمل بضرورة وسرعة حسم هذا الملف والقيام بفعل سياسي يساعد في إيقاف هذا الانهيار وعودته إلى شكل معقول وطبيعي.
شكرا لك الصحفي أمين سنادة.
شكرا جزيلا.
وأشكر أيضا للسادة المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس، الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم. يعني الذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.